الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من سلسلة قصة الرسالة بعنوان عرس النبوة. في المقدمة أقول أفضل الصلاة والتسليم نسجيها لرسولنا الكريم وإمامنا العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن قوما أحبوه لمعذورون، وإن صحابة اتبعوه لمأجورون، وإن جندا نصروه لمشكورون. وإن يقيم الحق إلا في منزله، وإن يسافر الهدى إلا في ركابه، وإن يقوم العدل إلا في محكمته. وإن الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم له أمتع الحديث وأحسنه وأتمه وأكمله. وإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم له أحسن السير وأكرمها وأجلها وأصدقها. فأطلق العبرة مع العبارة، وأرسل الدمعة مع الدعاء، وارسل سريرتك بماء سيرته، وانضح قلبك بنهر هدايته. بارك الله في من أحبه، ونصر الله من نصره، وأكرم الله من أكرمه، وصلى الله وسلم على من صلى عليه وسلم. عرس النبوة. محمد عليه الصلاة والسلام في حديثنا يتزوج في البشر، ليس ملكا نزل من السماء، بشر يمشي على الأرض، يتزوج كما يتزوج الرجال، يحمل الأطفال، يجوع كما يجوع الناس، يضمر كما يضمر الناس. ولله حكمة في أن جعل محمد صلى الله عليه وسلم يتزوج. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فليسوا ملائكة لا يتزوجون، لكن من حكمة الله أن يتزوج محمد صلى الله عليه وسلم ليعيش البيت المسلم، وليكون القدوة والأسوة الحسنة في بناء البيت المسلم، وليحمل الأطفال، وليعطف على الأطفال، وليربي الأبناء صلى الله عليه وسلم، وليرشد الجيل، ولينشئ الناشئة. فمن أين نتعلم سنن الأسرة إذا لم نتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو لم يتزوج رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن متزوجون بعمري، كيف نربي أطفالنا؟ ولذلك كان حقا وصوابا أن يتزوج رسولنا عليه الصلاة والسلام. فزواجه سنة، وغضبه ورضاه سنة، وسلمه وحرضه سنة. كل ما أتى به صلى الله عليه وسلم تشريع، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكن دعونا مع ناصر الدرس. الزوجة الصالحة خديجة بنت خويلد، كيف تم العقد؟ سيرتها العطرة، أولادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة وبحيرة، خديجة وورقة بن نوفل، تثبيتها للرسول عليه الصلاة والسلام في الأزمات. الله يطرأ على خديجة السلام، بيت في الجنة لخديجة من قصر، وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة وذكرياته مع خديجة عليه الصلاة والسلام. تبدأ قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 25 من عمره. أحسن الشباب شبابه، فهو قدوة كما يقول أبو الحسن الندوي، إن كنت شابا فأروع وأجمل قدوة لك محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت شيخا فهو مثله، وإن كنت فقيرا فهو أسوته، وإن كنت غنيا فهو إمامك. إن حاربت فقد حارب، وإن سالمت فقد سالم قبلك، وإن رضيت فقد رضي، وإن غضبت فقد غضب. ولذلك جعله الله عز وجل يمر بكل أطوار الحياة، استتر واغتنى، رضي وغضب، جاع وشبع، سالم وحارب، فكان الأتقى والأنقى والأرفع في كل المنازل. وصل الآن محمد صلى الله عليه وسلم 25 من عمره صلى الله عليه وسلم، وهو يتدرج وعناية الله معه، ولن يرسله الله الآن حتى يكتم 40. وأنا أعجب لكلمة لعلي الطنطاوي قال: لا يرسل الله نبيا حتى يبتليه بالكوارث والمصائب إلى درجة أن يعلم أن لا إله إلا الله. فإذا علم بعلمه ويقينه أرسله الله. في 25 يذهب صلى الله عليه وسلم للتجارة، ترسله خديجة بنت خويلد، وهي امرأة من أعقل نساء قريش، بل قال بعض أهل السير هي أعقل النساء في قريش. فترسله في تجارة، كان صلى الله عليه وسلم في القافلة مع ميسرة، والأخبار تتلى بين الناس. صاحب السيرة العطرة لا يمكن أن تختفي سيرته. قلوا لي بربكم، هل هناك شاب يعيش في مدينة أو في حي أو في قبيلة أو في حارة ثم لا تتلى سيرته بين الناس ولا ترتب في المجالس إذا كانت حسنة وبالعكس عاذكم الله. السيرة السيئة تنتقل بين الناس فيكون لها مردود سيء وسمعة سيئة وعواقب لا تحمد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصار في الأمانة مضرب المثل، سموه الصادق الأمين، لها في التجارة وهو مع ميسرة نزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وإذا ببحيرة ينظر إليه، قال هذه الشجرة ما نزل تحتها إلا نبي. من هذا؟ سأل عنه، قال هذا من الحرم من مكة، قال هذا نبي هذه الأمة. ميسرة كلم خديجة بهذا الكلام. يمشي صلى الله عليه وسلم في الصحراء تظله الغمامة من الشمس معتم، يعني يريد الله عز وجل أن ينقذ به البشرية، ولذلك الآن دينه في القارات الست فهو دائما الله معه. رجع فسألت خديجة ميسرة، انظر إلى عقلها وإمامتها حتى يبني عليها صاحب الصحاوية جزاه الله خير، فانظر إلى جلالة عقلها ورشدها كيف ثبتت الرسول صلى الله عليه وسلم في المواقف، وكانت كلما أحزنه أمر هدأت من روعه عليه الصلاة والسلام. وهذه صفة المرأة المجيدة وهذه شيمة المرأة التي تملأ البيت بهجة وسرورا كخديجة، ولذلك هي أثبت من الرجال ونظم فيها قصائد لعظمتها. فكان صلى الله عليه وسلم كانت تسليه، وكانت حتى في عام الحزن لما ماتت حزن صلى الله عليه وسلم فسمي ذاك عام الحزن. وسوف نستمر مع أنما المقصود سمعت بأخبار صلى الله عليه وسلم فرغبت، وإلا خطبها شباب قريش وكثروا عليها وازدحموا على بابها. فأسألت الرسول صلى الله عليه وسلم تريد هذا الأمير الصاحب، لأن بنت شعيب على بعض أقوالها العلم وقيل الرجل الصالح تقول لأبيها يا أبت استأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو القوي الأمين، قوي في التجارة، أمين، طيب في السمعة، صادق، محترم، كل مناحي الحياة. فرضي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي طالب إلى عمه، ولا زال أبو طالب كما تعرفون حيا وسوف يواصل الحياة حتى نبعث لا إله إلا الله. فأخذه عمه أبو طالب وذهب به إلى عمرو بن أسد عمها لأن أباها مات على القول الصحيح وجلس. والآن أبو طالب من أفصح الناس، هو صلى الله عليه وسلم أسرته هم فصحاء العرب. قال لخديجة ولعمها إن محمدا عليه الصلاة والسلام ما تعلمون، يعني أنتم تدرون بطاقته الشخصية ومذكراته عندكم وسيرته ما نخبركم، وجاء صلى الله عليه وسلم من سنزوال هو من مكة أرسل عليه الصلاة والسلام يعرفونه الناس، قال إن محمدا كما تعرفون. هذا أحسن تقديم لنفسك أن تقدم بأعمالك، ما تقدم بأشياء تقول اشهد بفلان وإمام المسجد، لأنك إذا رأيت إنسان كسر مشغول بالمعروف أعرف أن المسألة البيعة فيها شيء. أن تقدم نفسك قل أنا فلان ابن فلان، فإن كانت سمعتك حسنة وتحافظ على الصلوات الخمس وصادق ومؤتمن كفى هذا. فالمقصود قال إن محمد كما ترون مكانة وصدقا وأمانة، وإن كان في المال قل، يقول أبو طالب إن كان في المال فإن المال عرض زائل، وهذا من حكمته. قالوا رضينا، فتم العقد على شيء من المهر، وتزوج عليه الصلاة والسلام وكانت طيبة عمرها 40، عمره 25، واتصل أعظم بيت في تاريخ الإنسانية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الدنيا وما فيها، بيت غرفة واحدة على حصير وعلى شيء من تمر وزبيب وشيء من كسرات الشعير. هذا معلم الخير صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب الحوض وصاحب الشفاعة والذي نزل عليه جبريل وصاحب المقام المحمود. اتصل عليه الصلاة والسلام، الآن دخل على خديجة وواصل صلى الله عليه وسلم معها. فارق السن ليس وارد، وعلق كثير من أهل العلم وقالوا إذا وجد الرجل في المرأة الكبيرة السن مأوى وملجأ وعقل فإنها تؤثر على الصغيرة التي لا تملك ميزاتها وصفاتها، فإن حين تميز أنت الصفة ليست دائما الشابة، تميز بدينها بعقلها برشدها بعلمها بصدقها بأمانتها، فليس هذا قاعدة مضطردة أن البكرة دائما هي الأفضل وليست دائما سيبة. أما سيرتها فأخبرتكم بها بأنها صادقة وأمينة وعاقلة، ويكفي يقولها العلم لا تستلزم لها بشيء واحد إلا أن اختارت الرسول عليه وسلم، وهذا يدل على تمام عقلها. والمرأة إذا اختارت ووفقت في اختيار الزوج فيدل على عقلها، فهي التي لا تنخدع بالمال ولا بالبهارج ولا تغريها المناصب، فتفضل الدين العاقل حسن السمعة على صاحب المنصب وصاحب المال سيء السمعة، لأن هذا عرض زائل ينتهي ويبقى ذاك إلى جنات الخلود. ورزق منها صلى الله عليه وسلم الأولاد، كان صلى الله عليه وسلم في حياته 4 أبناء و4 بنات، ولم يبقى منهن من الجميع إلا فاطمة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقبضهم سبحانه إليه، وتجلد عليه الصلاة والسلام على فرقهم، كانت تجمع عينه صلى الله عليه وسلم يحزن كما يحزن الناس، كان يضم الطفل صلى الله عليه وسلم، كان يقبل، كان أرحم الناس. رآه الأقرع بن حابس وهو يقبل طفلا بيده صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين، قال تقبلون الأطفال عندكم؟ جاء هذا من الصحراء مرة، قال نعم صلى الله عليه وسلم مقبل الأطفال، قال والله الذي لا إله إلا هو إن عندي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم بسم الرب جاهز من وحي، قال وهل أملك أن ندع الله الرحمة من قلبك؟ فهو أرحم الناس صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون قصتان، القصة الأولى قصة حين حمل صلى الله عليه وسلم أمامة على كتفه صلى الله عليه وسلم بنت زينب، يعني هو جدها صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أمام الناس في صلاة الفريضة، والحديث الصحيح عنه. ولك أن تتأمل في هذه القصة وتفكر فيها وتأخذ منها عبر ودروس. وارتقى الحسن على ظهره والحديث النسائي، فمكث صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وطول بالناس، فلما سلم اعتذر للناس وقال النبي افتح علني فخشيت أن أذيه فبقيت حتى نزل. قلت لكم أنه صلى الله عليه وسلم رتق منه الأبناء والبنات إلا ابنا واحدا هو إبراهيم من ماريا القبطية، لكن القاسم والطيب والطاهر من خديجة، وأم كلثوم وزينب ورقية وفاطمة من خديجة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الجميل بخديجة وهو فضل من الله، ويقول في حياته إنها وقفت معي وقامت معي ونصرتني وآوتني ورزقت منها الأبناء إلى غير ذلك، حتى تقول عائشة ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وقد ماتت، بينما باقيات موجودات في جوار عائشة رضي الله عنها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الناس حتى يقول شوقي يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بعدك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد وأعطيته في جميع عهدك ذمة ووفاء، فهو أوفى الناس يحفظ الجميع. يقول يذبح الشاة، يقول عائشة يذبح الشاة فيوزع، يقول اذهبوا إلى صديقات خديجة وقد ماتت، لكن انظر إلى الوفاء. تأتيها العجوز فيقول من؟ قالت أنا فلانة صديقة خديجة، فيرحب بها ويجلسها على الفراش ويكرمها ويعطيها هدية ويهبها من أجل خديجة، فهو أوصل الناس. ولذلك ذكرياته مع خديجة لا تنسى صلى الله عليه وسلم. وأما يوم نزل عليه الصلاة والسلام الوحي، لن نريد أن نذكر واقف لخديجة ثم عود الموما، يوم نزل عليه الوحي كان حدثا عالميا ونبأ عظيما لا يدور في الخيال ولا يخطر في البال ولا يتصوره الرجال. نزل وحي من السماء على رجل من الأرض وضمه وقال اقرأ جبريل، قال ما أنا بقارئ المعاد بالقرآن، وهو يجب عليه الصلاة والسلام، وأصابته مثل الحمى وترتعد أطرافه وقد ظهرت الرحضاء والعرق من وجهه الشريف، ودخل على خديجة قال زملوني زملوني، وانظر لو كانت امرأة غير خديجة أخذت تلحفه فيقول خف على نفسي، وهو هذا شيء يخاف ما يدري عليه الصلاة والسلام ما حدث. قالت كلا والله، هذه من خطب التاريخ، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكل الضيف وتعين على نوائب الحق. يقول والله لن تخسر ولن تخزى، لأن من أفعاله جميلة لا تكون عاقبته إلا جميلة بإذن الله. قال صاحب الطحاوية انظر كيف استدلت بعقلها ورشدها على أن الأفعال الجميلة لا تورث صاحبها إن شاء الله عاقبة سيئة، وهذا أمر معهود وسنة من سنن الله عز وجل في النفس، حتى قال أبو بكر صنيع المعروف تقي مصارع السوء، لا تجد أحدا من الأخيار في الفضلاء يموت ميتة سيئة. قالت إنك لتصل الرحم، فكان أوصل الناس رحمة عليه الصلاة والسلام إلى درجة أن من أرضعه كان عليه الصلاة والسلام يسأل عنها ويكرمها ويحتفل بها. ويوم أتت حليمة السعودية قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه وأصبح نبيا وفتح الطائف فأجلسها مكانه، تصوروا أجلسها مكانه والجيوش أمامه مسلحين مدججين بالسلاح، فيجلسها صلى الله عليه وسلم وهي عجوز أمه، وكان يسأل صلى الله عليه وسلم ويزور مريم لأنها أرضعته وهي مولاه، فيذهب في طرف المدينة يزورها صلى الله عليه وسلم، ويسأل حتى عن صديقات خديجة فيوصلهن بالهدايا ويبرهن باللحم صلى الله عليه وسلم. حتى أبو طالب يقول من صلة إلى رحمي دخل على أبي طالب قال يا عم كلمة الحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، فمن صلته إلى رحمي هذا الوفاء لعمه. قالت وتحمل الكل، يعني المصائب الكبار والحمول الثقيلة لا يحملها إلا الرجال، ولذلك هو من أولي العزم صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل الأحمال التي تمر بها الجبال، ولا تجد إلا الصبر والسكينة حتى يرتجف الغار بمن فيه. وأبو بكر يرتعد بجانب الصبر سنة الغار وقد طوب بالسلاح، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وتكسب المعدوم. قال ابن حجر إنما سمي الفقير معدوما لأنه أشبه المعدوم الذي لم يحيا، فكأنه جدران في حاله وقلة ما في يده معدوما من الحياة. قالت تكسب وتعطيه، أعطى صلى الله عليه وسلم كل ما سئل عنه، إلى درجة قال الصحابة هل تظنون أن يتحدثوا في مجلس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيمنعه؟ قالوا ما نظن. قال رجل أنا أسأله ثوبه الذي عليه، ما وراء الثوب الذي عليه؟ فتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، قال يا رسول الله أسألك بالله أن تعطيني الثوب الذي عليك. فأنظر صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ذهب صلى الله عليه وسلم فخلع ثوبه والتزر وأعطاه الثوب. قال الناس فعل الله بك وفعل، أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل إلا هذا الثوب جديد وضربته وأنت تعرف أنه لا يرد؟ قال والله ما أردته لنفسي ولكني أردت أن يكون كفنا لي فكان كفنا له. ولذلك هنيئا لمن كان كفنا ثوب محمد صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن مس جلده ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصالحون يطلبون أن يكفنوا في آثار الصلاح. ابن المبارك أوصى عبد الله المبارك الزاهد العالم العابد المجاهد صاحب عبد الحرمين لو صرتنا حضرت الوفاة قال كفنوني في ثوب المعلق فإني أقوم فيه الليل، فكفنوه فيه. صلاح الدين أيوب الكردي البطل هذا الذي رفع رؤوسنا ورفع شاماتنا وسجل تاريخنا رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح الجنة، لما حضرت الوفاة قال علي بذاك الغبار أصنعوا منه بركة مثل ما قالوا قل لبنة وضعوها تحت رأسي فإنه من غبار المعارك، جمع كله من اللام على رأسي وقيل من الخوذة، فجمعوا وجعلوا لبنة كما ذكر التاريخ ووضعوا تحت رأسه، لعل الله أن يرحمه به. فهذا من بركته عليه الصلاة والسلام. قالت وثقل الضيف، قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الضيف، يقدم الكثير والقليل وليس الضيافة بالتكلف. وصح الألباني حديثا عن سلمان قال نهينا عن التكلف، يقول سلمان. وقال صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف. وصح عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأكرم الناس للضيف هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يتكلف لكن لا يعد موجودا ولا يسأل عن مفقود، يقدم ما عنده. حتى رسول فلما جلسوا الفقراء أتى أبو هريرة يقول كنت أقع بين المنبر وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، فيمر بالرجل فيقرأ علي السورة من القرآن يظن أن بي مس من الجن ووالله ما بنا الجوع. فتعرضت لأبي بكر وسألت عن آية فأجابني وذهب، يريد ضيفا فيريد ضيفا فقال وتفضل حياك الله أسكن. قال فتعرضت الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ما بيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم معلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعال واخذه الى بيته. قال فدخل في القصه الطويله، قال علي بن الصلصه واسقاهم من اللبن. الشاهد انه ما رد صلى الله عليه وسلم لا كثير ولا قليل فضيافه. قال وزعينوا على نوائب الحق، يعني اذا نابت نائبه عن صلى الله عليه وسلم. الاسلام ليس مثاليات في الاذهان وليست متون تحفظ في السطور وفي الصدور ثم لا تطبق في أرض الواقع. إن الذي يتشاغل بحفظ مختصر الزبيد ليلا ونهارا وهو يسمع الجنائز تمر بجانبه ولا يحضر الصلاة عليها ولا يدعو لها، ويسمع بالمرضى على الأسرة البيضاء ولا يزورهم، ويسمع بالفقراء وهم يطرحون على الأرصفة فلا يواسيهم، ويسمع بالمنكوبين في بلاد العالم ولا تسمعهم، إنه اتخذ العلم تلاوة فقط. لأن العلم إذا ما تحول إلى نماذج في حياة الناس كما فعل الفضلاء الذين شاهدناهم من العلماء البررة وسمعنا أخبارهم فإنه يصبح حبا على صاحبه. فكان صلى الله عليه وسلم يعين على نوائب الحق، يعود المريض، يقف مع البائس، ينجد المنكوب عليه الصلاة والسلام، بل هو أبو المساكين عليه الصلاة والسلام بالإطلاق. وهنا درس عظيم وهو تثبيت خديجة، وقلت لكم بذلك لكن أقف وقفة، أنه مما عانى الرسول عليه الصلاة والسلام على رسالته في تلك الفترة الحاسمة وهي أشد وأفظع فترة مر بها صلى الله عليه وسلم، فترة الأذى، فترة التكذيب، فترة التهم، فترة الصد، فترة الإيذاء، كل الإيذاء وقفت معه خديجة. فالغربي يقول وراء كل عظيم عظيمة، وهذا مثل الحرب إذا وضع في مجرى الصحيح وفي سياقه الراشد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أنه وقفت معه رضي الله عنها وأرضاها موقفا لا ينسى. ولذلك نسأل الله أن يكافئها وأن يجزيها عنا خير الجزاء، فإنها وقفت معه في الأزمات والكوارث موقفا لن تقف أي قبيلة ولا أي رجل. ومن المكافآت يقول الشيخ ابن تيمية إن الله غفور شكور، اشرح هذه الآية غفور شكور، هذه يسمى التبيين في القرآن. فالغفور فإن الله عز وجل يغفر الذنب لمن استغفر، وشكور فإن الله عز وجل يشكر من شكره. فمن أحسن في الليل أعطاه سبحانه وتعالى منحه في النهار أو كافره في النهار، ومن أحسن في النهار كافره في هذا في الدنيا. ولذلك لا تظن أن الثواب فقط هو في الآخرة، انشراح الصدر بسبب عملك الصالح. فالله أراد أن يكافئ في الدنيا خديجة ويبشرها بما عدلها في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، قال لخديجة: هذا جبريل أتاني يخبرني أن الله يقرأ عليك السلام. الله سبحانه الله يقرأ على خديجة، وهذا منزل من أعلى المنازل، هذا حديث مسلم: إن الله يقرأ عليك يا خديجة السلام. أخبرني جبريل، اسمع الرد، قالت: الله السلام ومنه السلام عليك وعلى جبريل السلام. قال أهل العلم: هذا من عقلها، فإنها لم تقل على الله السلام، لأن الله لا يدعى له بالسلامة، هو الذي خلق السلامة وهو الذي سلم عباده، فالله لا تقول له اللهم سلم الله، فقالت: الله والسلام من أسمائه ومنه السلام. ثم قالت: عليك وعلى جبريل السلام. قالوا: فكان هذا متعدد بالأجوبة ومن أحسنها، وإنما بلغ الله السلام قالوا مكافأة لها على ما فعلت مع رسوله وصدقت مع رسالته سبحانه وتعالى، فكان جزاءها أن يختصها من بين البشر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيبلغها السلام من عنده سبحانه وتعالى. وجبريل بلغ السلام عائشة رضي الله عنها جميعا، قالت: عليك وعلى جبريل السلام. وأما البشارة الكبرى فاسمع إليها. الرسول عليه السلام العجيب أنه لم يمني أحد من أصحابه بإمارة ولا بوزارة ولا بتجارة ولا بسفارة ولا بقطعة أرض ولا بقصر ولا دار، كل شيء عنده الجنة. قال: وإذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة. قال: يا رسول الله، أرأيتم قاتلتم محتسبا صابرا مقبلا غير مدبر؟ قال: الجنة. قال: فإن أصاب إسهم تخرجون؟ قال: الجنة. قال: يا رسول الله، يقول بالروحة: إن نصرناك وآويناك ودافعنا عنك وحفظناك ورعيناك، ماذا لنا؟ ما عند رسول الله درهم ولا شركات ولا أرصدة ولا نفط ولا شيء، قال: لكم الجنة. قال ابن رواحة: ربح البيع والله لا نكيد ولا نستقي، وقام من المجلس. قال ابن القيم معلقا: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا فقد وجب البيع. وسلم الثمن ابن رواحة في مؤتة روحه سكب هناك والثمن، وسوف يلقى الجزاء عند الله. والعقد هذا الطرف الأول الواحد الأحد، والثاني محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بعض الشعراء المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم في كهفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على ما في النفوس فما تحمل الضمائر منا فوق ما نصفك. قال: وشهد العقد جبريل ووقع عليه المؤمنون. وأما السلاح فالجنة، وأما الثمن فأرواحهم، وأما نص العقد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. انتهى نص العقد. أما بشارة خديجة فأتى جبريل فبشرها، قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: يا خديجة، إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثلاث وقفات، لماذا قال بيت ولم يقل قصر؟ قال صاحب الروضة الأنف بيه الله وجل سبحانه، هذا ترى محترم ونحبه ونتقرب الله بحبه، قال: إنما قال بيت ولم يقل قصر لأنها أنشأت مع رسول الله سلم بيت الزوجية، بيت ولم يقل قصر، وإلا فقد يكون هو مسمى هناك، لكن البيت الشرعي المسلم الذي أنشأه صلى الله عليه وسلم خديجة هو أحسن بيت في العالم، هو البيت الصحيح، فكان جزاؤها عند الواحد الأحد أن يعوضها ببيت في الجنة لتسكن هناك وتنعم. والسؤال الثاني: هل ليس لها إلا هذا البيت، مع العلم أنه يقال إن أقل كما في الصحيح أقل ما يملك العبد المؤمن في الجنة أقلهم 10 أمثال الدنيا؟ قال أهل العلم: بيت في الجنة لا يقتضي أنها ليس لها غيره، والمعنى أن نبشر كفاءً ببيت، أما بقية الثواب وبقية الأجر عند الواحد الأحد الذي لا تنتهي قدائمه. ولماذا قال من قصب؟ اختيار اللفظ، ولابد أن نأخذ نستنبط نقع على درة ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستنبط سيرته وكلامه. من قصب قال أول مراعاة اللفظ لأنه أصح النصب، قصب صخب نصب. قال إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لأنه أصح النصب. الأمر الثاني لماذا قال قصب؟ قال لأن حاجة قصب السبق، والعرب إذا سبق أحد في الإسلام أو في الفضيلة قالوا حاجة قصب السبق، فهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، فكان جزاؤها أن يعطيها الله بيت من الجنة من القصب وهو اللؤلؤ المجوف. انظروا يعني قدرة الباري سبحانه. الآن ننظر إلى الدنيا فيما جمع سبحانه، كيف الآخرة؟ اللؤلؤة الواحدة مجوفة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذا البيت لها لخديجة من قصب، وبعض البيوت تمشي كالربابة البيضاء في السحابة في السماء، في سماء جنة الإنسان. قال من قصب لأنها حاجة قصب السبق. قال لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب لا رفع صوت ولا أذى ولا ضجيج، صخب لا رفع صوت ولا أذى ولا ضجيج ولا تشويش. ولذلك أحسن البيوت الذي لا ضجة فيه ولا صجة، حتى قال أبو العتاهية: وغرفة خالية نفسك فيها راضية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، مع رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، هو خير من السكنى بظلات قصور عالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. ترى هذا هالرشيد لما سمع الجلسة هذه بكى حتى كانت أضلاعه تختلف، صحيح؟ وثبت عن أنه كان بكاء إذا سمع مثل هذه الرقائق. المقصود الشاهد لما كان بيت صلى الله عليه وسلم هادئا، وكانت خديجة تهدئ من ضجيج البيت، ولذلك أوصي كل امرأة مسلمة أن تهدئ من تشويش البيت ومن ضجيج البيت ومن صخب البيت، وأن تهدئ المشاكل، وأن لا تعيد الماضي، وأن لا تفتح ملفات ما مضى وما سار وما حصل، فإن هذه من العقبات الكبرى في طريق الحياة السعيدة. لا صخب. فجاز الله خديجة، يعني إذا دخل صلى الله عليه وسلم صار البيت بردا وسلاما، فجازها الله ببيت لا صخب فيه. قالوا لماذا كان صخب؟ قال لأنها لم تكن ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن تؤذيه، لم تكن تسمح بالأذى والتشويش في بيته عليه الصلاة والسلام. لا صخب فيه ولا نصب، قالوا النصب التعب، ولم تكن تتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحملت التعب والهموم والغموم وسلت وواست وسرت عنه صلى الله عليه وسلم، فالله كافأها بهذه المكافأة العظيمة منه تبارك وتعالى. وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجه. قبل هذا انا في وقفه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، قالت كلم الله يصلي كما قال، ذهبت الى ورقه بن وفاء وهو ابن عمها ابن عم خديجه، وكان قرا الكتاب في الجاهليه، فاخبرته الخبر، قال هذا والله الناموس الذي نزل على موسى. لماذا ما قال نزل على عيسى وعيسى بعد موسى عليه السلام؟ قالوا لان ورقه على دين النصارى الذين يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى، يرون أنه أقنون من الأقانيم الثلاثة وليس رسولا، فأتى بموسى قال يا ليتني كنت فيها جذع. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلاه ورقه وأصبح شيخا كبيرا، وقال هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا الوحي الذي نزل عليك، هذه رسالة يعني. ثم أقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبن، يعني كذب قومه، ولا تؤذين ولا تخرجن. قالوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقف عند لا تكذبن، يعني تكذب، والتكذيب أشد شيء، ولم يقف عند ولا تؤذين إنك تؤذن ولا تخرجن، وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لورقة أو مخرجيهم يعني من مكة، قال انظر إلى نزعة حب الوطن. يقول ابن الرومي في أحسن بيتين تسطر بدمع العيون على الخدود، وهذا شيل البيتين هذه أو الثلاثة من ديوان ابن الرومي ولا يصبح شيء. يقول حبب أوطان الرجال إليهم ومعاهد قضاء الشباب هنالك، إذا ذكر أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا منها فحنوا لذلك. هو فر إلى بغداد من البصرة، كان يعيش في البصرة، آذاه بعض الناس في البصرة. قال ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرف الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك. وحبب أوطان الرجال إليهم ومعاهد قضاء الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا منه فحنوا لذلك. إلى قريات دخل الغزالي في بغداد صاحب الإحياء محمد بن حامد هذا، ففارق بغداد ثم رجع بعد سنوات، فبكى الناس لما رأوا، قال وحبب أوطان الرجال، فرددها الناس معه وهم يبكون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم وترك التكذيب والإيذاء، لأن حب الوطن غير حب الوطن في القرآن. قال سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا. فجعل الله قتل النفس وإبادة الروح كريهة بإخراج الإنسان من وطنه، فدل هذا على حب صلى الله عليه وسلم لوطنه، حتى أنه لما قال صلى الله عليه وسلم التفت إلى مكة وهو يبكي ويقول: والذي نفسي بيده إنك لمن أحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فأنت يعلم هذا. ففرق بين أن تعبد الوطن وأن تحب الوطن. لأن بعض الناس طرفان في المسألة وسط. وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة بعدما توفيت، لن يقطع صلى الله عليه وسلم ذكرها، الصدقة عنها، البر لها. فمن كانت لديه زوجة صالحة ففارقها عن سبب شرعي أو ماتت عنه، فإن من الوفاء حفظ الوفاء لها وحفظ سرها والترحم عليها إن ماتت، والاستغفار لها إذا كانت من الصالحات الدينات اللواتي كنا معه في راحة وكنا يواسينه ويسلينه. أما غيرهن فعسى الله يعفو، يعني راسا براس. أنا رأيت بعض المشايخ أخبرنا، قال قام أحد الوعاظ قال: ابشروا وبشروا ما يسركم أن الله عز وجل يقرن بين الإنسان وزوجته في الجنة. مثل كيف جاوب؟ لأن ما في حاجة صريحة، لكن في عموميات من الأدلة، منها: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال: ابشر أن الله يلحق الإنسان بزوجته. قال واحد: الله المستعان، عذبتنا وبهدلتنا في الدنيا وتلحقنا في الجنة. وبعض الناس ما يريد، يريد الفتكة مثلنا. حتى بعض يقول: والله إني دخلت في زحمة في الحرم وإن ضاع زوجتي من فرحتي أول ما زوجتهم ضاعت. وأنتم لا بد يعني تأخذون الصحيح. ومن عاش عرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام، حتى يقول: كان له أصدقاء في الجاهلية لما أتوا يسلموا بايع واحد منهم اسمه السائب بن يزيد، قال: يا رسول الله ما عرفتني؟ وتبايعه إياه مرة واحدة. قال: عرفتك فأنت لا تماري ولا تداري. يقول صلى الله عليه وسلم: قل عرفتك. يقول: حتى في البيع ما تماري ولا تماكس الإنسان ولا تضيعه. فانظر كيف حفظ العهد صلى الله عليه وسلم. الدروس والعبر من هذا الزواج المبارك مر بعضها، ولكن البسط في الدروس غير سياق القصة. السمعة الحسنة وأثرها في القبول عند الناس. إن من أعظم ما يمنحه الله العبد في الحياة الدنيا أن يكون له سمعة حسنة، وهي لا تشرى بالذهب ولا بالفضة ولا بالقصور ولا بالدور. حتى إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سألوا الله السمعة الحسنة. إبراهيم يقول عليه السلام: وجعل لي لسان صدق في الآخرين. فلسان الصدق سوء الثناء، وهي عاجل بصر المؤمن. وعند مسلم في الصحيح أن أبا ذر يقول: يا رسول الله، أحدنا يعمل العمل ثم يثنى عليه. أنت تعمل عمل لوجه الله، يعني ما تريد ثناء الناس. تتصدق، تنفق، تقوم في جمعية، تلقي مواعظ، تلقي دروس، تؤلف كتب، فيثنى عليك. هل يذم الإنسان يعني معناه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بصر المؤمن. فعاجل بصر المؤمن الثناء الحسن. فإذا رأيت الناس يثنون على رجل فاعلم أنه عند الله محمود، لأن الألسنة ما تتعب على الثناء إلا لشيء أراده الله. قال البخاري في صحيح باب: المدح من الله، الحب من الله. ثم ساق حديث: إذا أحب الله عبدا قال جبريل يحب فلانا الحكم وأنتم تعرفونه. فالصيت الحسن من الله، هذا نص حديث أيضا حسن. ومن أثنى عليه المسلمون خيرا فهو عند الله خير، ومن أثنى عليه شرا فهو عند الله شرير، نعوذ بالله من الشر. وحديث الجنازة صحيح: هذه أثنوا عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه أثنوا عليها شرا فقلت وجبت لها النار. فقصدي أن السمعة الحسنة ترى تقطع لك من المسافات والقبول وتريحك حتى في أمور الدنيا. تأتي من حسن السمعة تخطب: أنحييك الله بيك، أهلا وسهلا ومرحبا، وفرحوا وكأنك أنت الذي يزوجهم. تذهب تريد الضيافة رحبوا بك ووجدتها، تشفع في دائرة حكومية، تريد عملا، تريد وظيفتك، تشفع في قصاص وفي لقاء، تتسهل أمامك بالسمعة الحسنة وتوفيق الباري. أما صاحب السمعة السيئة فالأبواب مغلقة، يعتذرون أمامه 20 عذرا. فأحسن ما بينك وبين الله يحسن ما بينك وبين الناس، وعامل معه ليتلو عليك الألسنة بالثناء والدعاء. قال ابن الجوزي: هنيئا لمن نام والأعين سهرانة تدعو له، وويل لمن نام والألسنة تلعنه. إن بعض الناس ينام والناس يدعون له في المجالس ويذكرونه بسبب ما قدم وما أحسن، وبسبب حسن تواضعه وأخلاقه ورفقته وفضله، وآخر يلعن بالألسنة لعنة بسبب الإيذاء. فنسأل الله أن يصفي من أخلاقنا ما صعب وما عسر، وأن يهذبنا بالوحي، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وأخذنا من ذلك بسمعات صلى الله عليه وسلم الفاضلة الحسنة التي قدمته في قريش، فأصبح الصادق الأمين، فلم تؤخذ عليه غلطة. بالله عليكم، يعيش صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش 40 سنة، فلما دعي ما استطاعوا يأتون بكذبة واحدة يقول لك في اليوم الفلاني كذبت أو أخلفت أو خنت أو غدرت ولو واحدة. فاثنين طارق صلى الله عليه وسلم إذا حضرت المودة عرجت على ذلك، لكن أقف هنا وقفة وأقول إن بعض الناس تعرض عليه فتيات بلغن سن الرشد والنضج وكبر في السن، وعند المؤهلات العقل والدين والفضل والعلم والأدب فيرفض ذلك. وما علم هذا أن سيد صلى الله عليه وسلم تزوج قديمة وهي في 40 ورزق منها صلى الله عليه وسلم الأبناء، ومع 40 العقل واكتمال الرشد والنضج. فلا بد أن يقف الإنسان وأن يستفيد من هذا، لأن علم بالاستقراء أن الراشدة العاقلة في البينة لا أثر لكبر سنها في حياتها. الثالث قلت لكم بذلك الزواج بالطيب إذا كان لها مزايا، وأن الجمال ليس على طلاق، مع أن خديجة كانت جميلة رضي الله عنها وارضاها، لكن محمد صلى الله عليه وسلم وهو أجمل شاب في مكة وأعطر شاب وأصدق شاب وأوفى شاب وأحسن الشباب نسبا، ولم يبحث عن أجمل فتاة. بل عرض عليه الصلاة والسلام يقول كفار قريش أتمنى أنت لزوجة، بحثنا لك عن أجمل زوجة فينا فزوجنا، إن تريد ملكا ملكناك، إن تريد مالا أعطيناك حتى تكون أغنى الناس. اسمع الرد الحاسم هذا ذكر بعض الصحابة القصير، قال والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلكتونه كما يروى عن صلى الله عليه وسلم. فصارت كلمة في التاريخ حاسمة، ومع ذلك رفض كل هذه البهارج عليه الصلاة والسلام والزفارق، واختار هذه المرأة التي سبق أن تزوجت وجيب وكبيرة في السن ففضلها. فلما علم الله عز وجل أنه أرادها لعقلها وما فيها من خير جعلها أحسن امرأة وأعقل امرأة وأثبت امرأة، واستفاد واكتسب صلى الله عليه وسلم منها مواقف من التضحية والفداء والصدق في أيام الشدة والمعاناة والأزمات، ومن ترك لله شيئا عوضه الله بخير منه. ويوجد في الناس من آثر الجميلة على قلة دينها، فكانت النتيجة إما انفصال أو أمور لا تحمد ولم يبنى البيت الصحيح. ورأينا من اختار العاقلة الدون في الجمال والأقل في المال فعاش البيت سعيدا ورزق منه الذرية الطيبة. فاجعل المقاييس عندك مقاييس إيمانية، مقاييس الأدب والدين والعقل، ولا تغتر بالظاهر والزخارف التي تنتهي وبالتلميع الذي يسقط عند أول امتحان. نقف الوقفة الرابعة بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا لم يرسل الله صلى الله عليه وسلم محمدا، أولا محمد ليس إله، الإله الواحد الأحد وحده. الثاني محمد صلى الله عليه وسلم ليس ملك وهو أفضل من الملائكة، فهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. محمد صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام مثلنا ويحتاج إلى إخراج الطعام، هذا ما ذكره في سورة القرآن كذا، ويمشي في الأسواق يبيع ويشتري، لماذا ما يختم وتنزل عليه الكنوز ويكون عنده دور وقصور؟ فأراد الله سبحانه وتعالى وما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون الجنة يأكل منها. وقال الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. في القرآن يعني انظر كيف ضربوا الأمثال، شاعر وساحر وكاهن، فما اهتدوا إلى شيء منها، ما جزموا في كذبهم ودجلهم. فأراد الله من محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة للناس. الإمام أحمد سأله سائل قال أريد الزواج، ولكن أخبرني فلان أن إبراهيم الأدهم ما تزوج، إبراهيم الزاهد العابد ما تزوج. قال الإمام أحمد أوه، هذا كلمة ذكر واعتراف، يقول أهل العلم الإمام أهل السنة أوه، وقعنا في بنيات الطريق، أما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. انظر فتوى العلماء، انظر فتوى هذا الحبر العالم الرباني بالدليل والنص وكأنها كتبت بماء العين. ثم قال أحمد يعلق والله الذي لا إله إلا هو إنني يسر إذا بكى أطفالي وقالوا نريد خبزا وانتهى الخبز من البيت. ذكر مثل هذا الذهبي في سيرته، يقول أنا أرتاح إذا بكى أطفالي أمامي وقالوا ما عندنا خبز، يعلم أن خرجهم قريب ويعلم أن حزنه عليهم وأن مسكنته أمام الله رحمة من الله لهم. حتى أن عائشة لما دخلت امرأة إلى عائشة تطلبها فوجدت عائشة العنبة، وعند المرأة المسكينة الضعيفة بنتان، فأعطتها عائشة عنبة، حبة عنبة ما شيء، قالت فأخذت العنبة فقسمتها بين بنتها، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رحم هذه برحمتها بنتها. فتربيتك لأطفالكم وعناتك معهم واحتساب من يذهب إلى الله منهم درجات عظمى وشفاعة كبرى عند الواحد الأحد. حتى المرأة إذا قدمت طفلين كان لها حجاب من النار، نصحت حديثه واحدا، فمن قدمت واحدا من أطفالها واحتسبته عند الله كان شافعا مشفعا بإذن الله لها، فصرت على الحوض. ولذلك قال أحد الصحابة رجل يقول تركت الزواج ولد التبتر، قال أخطأت بل طلب الزواج والذرية. حتى قال البخاري في صحيح كتاب الجهاد باب من طلب الولد للجهاد، ثم أتى بحديث سليمان لا أمرن أو لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلدن مجاهدا في سبيل الله يقول سليمان، ولم يقل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فما ولدت الامرأة طفلا مسلولا ألقينا على كرسيه جسدا ثم أنات. فالبخاري بذكائه ولموعه استدل بهذا أن سليمان أراد أن يكون جاهز لسبيل الله. فأنت تزوج لأنه قد يخرج من صلبك عالما من العلماء ومجدد من المجددين ومجاهد من المجاهدين، ويبني يحمد اسمك ويدعو لك في الصلوات ويتصدق عنك ويبني وراءك المساجد ويجاهد، وإن مات احتسبته وكان فرطك على الحوض. فهنيئا لمن وجد يوم القيامة أطفال وأولاد يأخذون بيده يدخلونه الجنة، وهنيئا لمن قدم. فهذا من سر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الغربيين كتبوا كتبا شنيعة سوداء سواد مبادئهم قبيحة قبح سرائرهم لعنهم الله ينالون هذا المقام الشريف. فرد علماء الإسلام ومفكرين من سيتحول ومنهم كثير من المشايخ والعلماء ومن سماحة الشيخ عبد البنجي في فتاويه، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج حكمة أرادها الله، فهو تزوج الأرامل، لم يتزوج إلا بكرا واحدة، ولم يكن يحرص على الجماعة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صاحب متعة، بل ما كان يشبع من خبز الشريف. تزوج صلى الله عليه وسلم ليبلغ سنته للناس وتعاليمه للبشرية لعالم النساء، من يبلغ عالم النساء لو لم يتزوج عليه الصلاة والسلام؟ من يخبرنا بحياته الخاصة في بيته لو لم يتزوج 9 نساء عليه الصلاة والسلام؟ أحاديث البيت، أحاديث المرأة ما بلغنا إياها إلا نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. الخامس، المرأة العظيمة، قلنا لكم وأنا أردت أن يكون هذا الموضوع الخفيف موضوع المرأة في البيت وتربية البيت لئلا ندخل في موضوع آخر موضوع السيرة فيتشتت من الحال. فالمرأة العظيمة مدد مبارك لزوجها متى ما ربيت التربية الصحيحة، والتربية الصحيحة تبدأ من بيت الرجل تربية بناته أن يعتني بواحدة منها، لأنه سيعلم أنها سوف تكون امرأة المستقبل وسوف تبني بيتا. وإن من الغش ترفي الأطفال على سجاياهم بدون تقويم وبدون تربية، فتخرج البنت ويخرج الولد عاقين فاشلين في الحياة. إن الذي يظن أن أدبه لأطفاله وبناته معيق إنما هو واهم فيما قال، بل الأدب الشرعي والقيام على الأهل والرقابة الشرعية مطلب شرعي في وقت الهجوم على المرأة واكتساح عالم المرأة والدخول من دنيا المرأة في تحسين مبادئنا وأخلاقنا وما عندنا من قيم أتى بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. السادس، المبادرة في الزواج في سن الشباب. يؤخذ من هذه القصة كما أسلفنا المبادرة في الزواج في سن الشباب، وهذه سنة من سنه عليه الصلاة والسلام. وقد دعا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام الشباب فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن فوائد المبادرة تقوى الله سبحانه وتعالى وإقامة البيت المسلم واستثمار زهرة العمر وشباب العمر، لأن ابن الشيبة للشيخوخة وابن الشيخوخة للخراب والفناء، فكان حق أن نبادر. وأما المعوقات أو التي جعلها التربويون أمامنا كأنها أرصدة من النصوص هذه لا أحد لها، كقول بعضهم قتل العلم بين أفخاذ النساء، هذه كلمة مردها كثير من العلماء والفضلاء، بل أهل العلم وأهل الدعوة والصحابة تزوجوا وهم في سن الشباب فأثمروا وأنتجوا وكان لهم ذرية وكانوا أكثر الناس إنتاجا وإبداعا وتأثيرا وجهادا ودعوة، فليس صحيح. أمر آخر يقول للرزق لابد تؤمن رزقك، فلا يؤمن الرزق إلا الواحد الأحد. وقد تأتي هذه المرأة بالخير ويكون رزقها أكثر من رزقك وتدخل عليك بالأمن والسكينة والسرور. الثالث تأمين المستقبل في وظيفة، لا، من تأمين المستقبل تأمين الزوجة الصالحة، والله يرزق سبحانه وتعالى وليترك عباده هملا. ثم التفسد بالتجارة وطلب الرزق من سيرته صلى الله عليه وسلم مع خديجة، فإنه ذهب للتجارة صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول بعض الفضلاء إن ما ورد علينا من واردات نحن المسلمين إنما عطلنا فقط عن المصانع والمعامل وعن المؤسسات وعن الشركات بحجة الزهد والورع المظلم، وهو من تصوف الهندوق وليس من دين الإسلام. فإن دين الإسلام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسابقوا والسابقون السابقون فهم في الخيرات جميعا الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يتكسب وباع واشترى صلى الله عليه وسلم ورعى الغنم، وكان في أصحابه من بلغت تجارته إلى درجة أن تقسم ذهبه في الفوز. فمن أين أتى إلينا هذا الورع المظلم الذي منعنا من مباشرة أنواع الحياة، فبقيت الأمة الإسلامية في مجملها أمة فقيرة، حتى يقول أحد الفضلاء من المعاصرين العجباء إن السباب شبابنا على قصص مجنون ليلى وليلى والزير سالم وألف ليلة وليلة، لم تصنع لنا سبورة ولم تنتج لنا طبشورة. فلماذا لا نضيف إلى ديننا العمل والكسب كما كان صلى الله عليه وسلم يعمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالنصرانية حتى بالإسلام، لا رهبانية بالإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما أكل رجل أحسن من كد يده، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. فداود وهو نبي كان حدادا، يدخل على الناس داود وكان يقرأ الزبور وكان يسمع الفؤوس ويحدها، وكان زكريا نجارا، وكان إدريس خياطا. لماذا رفع الله إدريس مكانا عليا؟ قالوا كان خياطا، إذا أدخل الإبرة لا يخرجه حتى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يخرجها، ثم يدخله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ثم يخرجها. فديننا يدعو على ذلك، حتى أن فيه مفتاح النجاح كتاب يقولون: كان علماؤنا أكثر من أهل المهن، الفراء كان يدبغ الفرنحة والشهير العابد الزاهد هذا، والزجاج كان له زجاج يطلقها ويبيعها، وأبو حنيفة كان له بس، وفلان كان يبيع في الأقمشة، أبو بكر رضي الله عنه كان يبيع في الإبل وباع في الغنم رضي الله عنه. فالصحابة كانوا أهل مهن وأهل تجارة وأهل حرفة. الواجب أن نفهم الدين فهما من مصدره الصحيح، ليس الفهم الصوفي الذي قبش على تصورنا فلم نفهم ديننا كما ينبغي، وجمعنا من الحديث الضعيفة والموضوعة ما جعل الزهد عندنا أن ينزو الإنسان ويلبس ثيابا مقطعة ويصبح عالم زمانه أو زاهد زمانه يتشار إليه بالأصابع، ثم يمر على قصور الأغنياء ودورهم ويقول: أريد الزواج ساعدوني بارك الله فيكم. وإذا ذهب إلى البيت قال: هذه أموال حرام. وإذا نظر إلى عمارات قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. طيب أجل لا تطردون في الزواج ولا تسألهم. فلا أقول هذا، لكن أم الذي وقعت عليه كارثة أو وقع عليه دين وما استطاع سداده أو أصيب بدائحة حمالية فهذا معذور وقد وقع عند الصحابة، لكن الذي يعيش البطالة والعطالة بحجة أن الدين فقط في المسجد وأنه فقط ملازمة مصحف ويترك العمل، الكسب الكسب. وقد ورد في حديث حسن بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا قدوما مثل الفأس وقال: اذهب واحتفظ لا أراك. فذهب 15 يوما وأتى واحتفظ وباع، فلما رأه نظر صلى الله عليه وسلم في يده قال: إن هذه يد يد يحبها الله، أصبح فيها شدوخ وأصبح فيها سروم من العمل والكد. وورد في سيرة عمر وقد أثبتها السير أنه دخل المسجد فإذا شباب ما شاء الله جلسوا من الصباح إلى الظهر جالسين في المسجد ويتحرون وجبة الفطور من الجيران والغداء من الجيران، لكن مع عمر بن الخطاب. أصلا تضحك على غير عمر، يمكن إنسان يلعب في الأمة لكن عمر لا، لا تحاول، يقول: ليش بالخب الخب يقطعوني، مثل ما يقول العام يقول يضبطها ويسحب يقرأ ما بين السطور. قال: ماذا أجلسكم هنا؟ هو أعلمهم هو أكثرهم، عمر بن الخطاب الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: جلسنا نعبد الله ونسبحه ونكبره، أما عمر يذهب في السوق ويشتري يبيع بين المؤمنين ويصلح بين الناس. قال: من يطعمكم؟ قالوا: جيراننا. قال: علي بالدرة، الدرة هذه تكون من صيدلية عمر. إذا ضرب بها رجل تخرج الشياطين من رأسه ويغمى عليه ثم يستفيق ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله. نعم. قال عليه فأخذهم ضربا باليمين. قال اخرجوا واعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. جيرانكم خير منكم. يقول هم أزهد منكم. طيب الجيران مساكين يحصدون ويضربون في المزارع ويخبزون لكم وتأكلون. وتقول يعني تسبحون؟ لا سبح في المزرعة، سبح في المصنع، سبح في الشركة. فأخرجهم وصار هذا دستورا وقانونا شرعيا أن طلب الكسب هو الأفضل والأجمل. وإنما وقفت عند هذه المسألة لأن بعض الناس قد يصور أو يضعف فهمه عند هذا البند فيتصور من قراءة إبراهيم بن أدهم رحمه الله سيرته ومالك بن دينار حتى يقول ابن جرير استاذ الخاطر ولا تغتر بسيرة زاهد مهما كان واجعل المعول عليه سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وابن تيميه كما كان ابن تيميه يجي الآن قال ليس في العالم أحد يدور معه الحق حيثما دار إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يوزن بالذهب فإنه على حاله تقاس الأحوال وعلى قوله تقاس الأقوال وعلى فعله تقاس الأفعال وقوله حجة على غيره وليس قول غيره حجة عليه صلى الله عليه وسلم. فحاله هو الأكمل إن كنت غني فقد تكون محمد صلى الله عليه وسلم أو فقيرا كما أسلفنا فلنتخذ منه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة في حياتنا ولنفهم ديننا ولا يثرب أحد منا على الآخر. إن اقتنب الحلال إن استقر صبر الغني الشاكر الفقير الصابر إذا قفل جوج الله عز وجل لا يعيد أحد على أحد. وأرجوكم في اجتهادات شخصية لا يعنف أحدنا على الآخر فإن الصحابة اختلفوا شروع المسائل وما هجر أحد الآخر وما عاتبه وما غضب عليه وما خاصمه في مثل ما ترون الآن لأن قاول أخوة يكون يعني التصوير كذا أخبرته بفتوى سماحة الشيخ وقد أفتاني مباشرة أنا والشيخ الدكتور سيد مسفر ونقلت لكم وأخبرتكم أن هذا يستفاد من العالم الإسلامي وتنقل إلى غيركم فلا يثرب وإن كان أحد لا يرضى ذلك فذمته بارية لأنه غضب يعني ما رضي لكن ما يريد أن الجميع يتبعون رأيه هو فليس بنبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشرع يحتمل وإذا أفتينا بعالم ورأينا المصلحة ورأينا أن هناك لا نكثر من التحريم فلا حرج في المسألة. بارك الله فيكم أيها الإخوة الفضلاء أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يحفظنا بحفظه وأسأل الله أن يصلح لنا أمور المسلمين ولا أمورنا وأن يهدينا سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله.